بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أسأل الله تعالى أن يكون نافعا مفيدا مباركا. عندي بالأمس الأخ محمد من الشارقة وكذلك فيصل من الشارقة، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. يقول محمد بأن والدته توفيت، يقول هل يمكن أن نتصدق بجميع إرثها؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وأحسن الله عزاك، بالنسبة للمال الذي خلفته الوالدة هذا يسمى ترك، وحق لكل من يستحق نصيب في هذا المال، ولذلك أول خطوة يا أخي الفاضل بارك الله فيك أن تسعوا فيها إلى تقسيم هذا المال، أو أن تعرض على إخوانك أو الورثة عموما بأنكم تتصدقون بهذا المال. فالذي يقول أنا أريد أن أتصدق بهذا المال يشكر ويؤجر على ذلك، أما الذي لا يريد ويقول الله أنا يعني مستحق لهذا السهم من التركة أو أنا محتاج، لا لوم عليه، لا لوم عليه. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، كثير من العوائل يأخذون بعض الأموال يتصدقون بها بسيف الحياء، بمعنى أنهم يعني يضغطون على بعض الورثة وقد يكونوا محتاجين، أو مثلا يعني تحت مثلا موافقة الجميع إلا واحد أو اثنين قد يوافقونهم غير راضي من الداخل، ولذلك هذا حق مشروع. قسموا التركة بارك الله فيك، ثم اقترحوا اللي عنده رغبة أن يتصدق عن الوالدة، أو أنه مثلا تقول نبغى نبني لها مسجد مثلا أو شيء، فيتبرع الجميع. طيب تفضلوا. تفضل يا زهرة. زهرة يا زهرة راحت زهرة. تفضل أبو آدم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يوم الجمعة أي ساعة، يعني الساعة بتكون أول ساعة بصلاة الجمعة أي وقت؟ يعني الساعة 9 10 أو يعني صلاة وقت لأول ساعة يعني بتكون؟
قصدك الساعة اللي يبكر فيها المصلي؟
أيوة على الجامع. أيوة
إن شاء الله.
ونفس السؤال نفس الشيء بصلاة الجمعة، لا الإمام بتكون عم يخطب يعني بيجيب آيات قرآنية يعني بيقول لا إله إلا الله أو بيقول بيذكر الرسول بنصلي على الرسول، هل هذا يعني بمنعنا لما لازم نصلي عليه بما أنه يعني لازم واحد يستمع للإمام؟
إن شاء الله يا أبو آدم.
وممكن رقمك يا شيخ؟
إن شاء الله يساعدونك. يساعدونك. من وين يا أبو آدم أنت؟
أنا من سوريا، من عجمان، إمارة عجمان.
أنت من عجمان من هنا ها؟
إيه.
إيه الله يحفظك يا مرحبا.
الله يسلمك
يا أهلا وسهلا. تفضل يا علي أبو ظبي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا علي.
حياك يا شيخ، الله يطول بعمرك.
وعمرك طويل، تفضل يا أخي.
يا أخي احنا شيخ في خمسة أخوان وأبونا متوفي.
إيه.
في واحد من العيال يريد قسمه يعني من ال...
اخفض التلفزيون يا علي الله يرضى عليك، اخفض اخفض على صوت التلفزيون.
في واحد من العيال الأخوان.
أيوه.
يريد قسمه يعني من حق أبوه.
وأنتم ما قسمتوا التركة؟
من الورث حق أبوه.
إي أنتم ما قسمتوها؟
سعادة للسعادة.
إي كم لها متوفي الوالد؟
8 سنين.
طيب يا علي. حياك الله. محمد. محمد من ليبيا راح. تفضل يا محمد. راح. طيب أم همام تفضلي.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخي أنا بدي أقول لك عن ابني، معذبني كثير وطبعه حاد وصعب، وخاصة من بعد لما جبت أخوه الصغير فدائما بيصرخ وبيصيح وما بينام إلا يعني مثل ما بنيم أخوه الصغير، بيعذبني كثير، فبدي نصيحة منك إنه شلون أتعامل معه. وأنا حاطة ببالي إني أقرأ قرآن على مية زمزم وأشرب وياه، فبدي نصيحة منك لو.
كم عمره يا مهمة؟
عمره 3 سنين.
3 سنين.
صغير عمره سنة.
3 سنوات.
أيوة.
طيب يا مهمة أبشري.
شكرا لك.
مرحبا.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. أبو محمد من ليبيا.
خير دكتور.
حياك الله يا أخي.
كيف حالك يا دكتور؟
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
يا دكتور عندي سؤالين بالله يرحم والديك.
يلا تفضل.
السؤال الأول يلا الحمد لله. الله ال
قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد تأخذ نأخذ من هنا في ليبيا بالمواد الغذائية بالشيك.
إيه.
بنفس السعر لكن بعد جيت تقدم له الشيك يقول لك لا في زيادة 15%.
أيوة. من وين جاب الزيادة هذه؟ من وين جابها؟
هذه زيادة يقول لك في المية 5% 15%.
إي.
طبعا انت عند يبقى الزبون عنده بيع علم حتى قبل لا ياخذ البضاعه عنده بيع علم.
اي نعم.
تاخذ مثلا 200 دينار يقول لك ال 200 دينار عليهم هنا ممكن 30 دينار زياده.
يعني هذا لما تجي انت تسلم الشيك
انت ما عاد تسلم الشيك. ايوه.
يقول لك في زياده والاتفاق السابق على غير المبلغ هذا.
لا اتفاق لا نفس المبلغ هو انت عارف انه في زياده 5% 10%.
طيب ليش ما يذكرها في الشيك؟
انت هو الشيك بتعبيه انت تعب البيانات يقول لك مثلا انت جت الفاتوره جت مثلا 150.
ايه
150 15% معناها 100 وقريب 165.
ايه طيب واضح ابو محمد. عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني زكاة المرتب يا حمد ديك كيف زكاة المرتب؟
أبشر يا أبو محمد.
النصاب كم النصاب؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
يرحم والديك وزكاة الله.
والديك أهلا وسهلا. أبو رمضان. يا أبا رمضان.
نعم.
تفضل.
أهلا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
يا مرحبتين.
حياك الله تفضل.
شيخ بالنسبة للسؤال. في شهر رمضان فات.
إيه.
كنت جايب عامل للحوش بيدنيني قصدي.
نعم.
في شهر رمضان يعني طلب مني أكل وشرب هل علي شيء يعني في شهر رمضان في نهار رمضان؟
مسلم هو؟
والله ما سألتاش والله.
وأنت جبت له أكل؟
أيوة.
طيب يا أبو رمضان.
ماشي.
أهلا وسهلا. ماشي. تفضل يا أحمد.
حياك الله شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك عساك بخير؟
حياك الله يا أحمد.
طال عمرك عندي سؤال. الأول هو إدركت إمام في صلاة العصر في الركعة الثانية.
إيه.
صليت عنده 3 ركعات في بعد السلام نسيت سلمت يمين ويسار لكن في نفس اللحظة نهضت أكملت الركعة الرابعة.
أها.
وسجدت سجود السهو بعد السلام فما أدري هل هذا العمل صحيح أو لا.
إن شاء الله يا أحمد.
السؤال الثاني إذا كان الإمام يخطب خطبة الجمعة طبعا ومر على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يحق لك أن تقول اللهم صل وسلم عليه أو تصمت؟
هذا مثل سؤال أخونا أبو شو اسمه
أخونا أبو خطبة الجمعة.
إيه إن شاء الله أبو آدم. أبو آدم إن شاء الله سؤالك وسؤال أبو آدم واحد بجاوبكم جميع إن شاء الله.
طيب شكرا.
مرحبا يا أخوي أحمد.
حياكم.
محمد من ليبيا رجع تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
لكن متزوج وعندي بنتين عرفته.
ايه.
وطبعا مرض يعني شديد بكل وزوجتي ما تخلتش عني بصراحة يعني عرفت شدة المرض وتخلت عنها بسبب المرض هذا عرفت.
ايه.
لكن في حاجة يا شيخ طبعا عندي اختي تأذي في زوجتي وفي ما تضرب في بناتي وتأذي فيها وفي كلمة بتقول فيها عليها هل انقطع انا اختي والله مش عارف شو ندير لها يعني ما عادش فهمت انا شو ندير
يعني اختك تؤذي زوجتك او بناتك.
اي نعم اي نعم.
لماذا
مش عارف بدون اي سبب يعني عارف بدون سبب.
انتم ساكنين جميع ها؟
نعم.
ساكنين في بيت واحد؟
ساكن في بيت واحد طبعا انا بني فوق اهلي.
اي
وهم شقه فوق اهلي.
طيب يا محمد
يعني هل انقطعها هل يعني عارف كيف ندير يعني
متزوجة ولا لا أختك هذه؟
نعم.
متزوجة هي ولا لا؟
لا مش متزوجة هي.
طيب إن شاء الله أبشر يا محمد.
لكن ديما الأذية ديما تأذي في زوجتي، وزوجتي بصراحة يعني ثبت معي في مواقف بصراحة يعني
الله يهديها،
خلتش عني بكل.
الله يهديها، ادعي لها بالهداية وإن شاء الله بعطيك توجيهات ونصائح.
ماشي. وشو الحكم يعني زوجتي؟ حتى زوجتي يعني ما كل مرة تبي تكلمها تبي تقول لها شو فيه كذا، ما تعطيش فيها الإجابة بكل بصراحة،
وما
تحصل منها في أذية.
أبشر يا محمد، أبشر أبشر.
فهم
ما راح
بحكم الشرع يعني
شنو يعني؟ إن شاء الله. أبشر أبشر. زهرة تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سامحني يا شيخ أنا قبل ما سمعتش.
تفضلي تفضلي تفضلي.
السؤال قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
لا تسبوا الأموات فإنهم أفاضوا بما قدموا.
أفضوا.
هل سب الأموات يتألم به الميت؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخنا، سعد ابن معاذ اهتزت له عرش الرحمن ولم يسلم من ضمة القبر، ورغم ذلك يقال أنه عاش ست سنين بعد استشهاده، فما كانت أفضل أعماله لأنه فاز بهذه المرتبة العالية عند الله؟
كيف عاش بعد ست سنين بعد ما مات؟
إيه بعد في الفيسبوك يقال أنه بعد ست سنين من توبته توفي.
من إسلامه يعني؟
من إسلامه.
من إسلامه نعم نعم. إن شاء الله يا زهرة.
توفي.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى أسئلة الأخ محمد من الشارقة بالأمس، يقول أنا لو قرأت مثلا على الوالدة كل يوم جزء من القرآن أهدي ثواب الوالدة، هل يجوز؟ يا محمد بارك الله فيك ورحم الله الوالدة ورحم الله أموات المسلمين، بإجماع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء وينتفع بالصدق، وهذا محل إجماع بين العلماء. ولذلك ربنا جل وعلا لما نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار للأموات المشركين دل على أن هذا الدعاء ينفع المسلمين والمؤمنين، ولذلك قال جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فدل هذا على أنه ينفع المؤمنين المسلمين. فالدعاء أعظم شيء يقدم للميت، وكذلك الصدقة، لأن ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قراءة القرآن فمحل خلاف بين العلماء في القديم والحديث، والذي يظهر لي والله أعلم بعد تتبع ونظر وبحث في هذه المسألة أنه لا يشرع القراءة على الميت، لا في المقبرة ولا خارج المقبرة، ولا يهدى ثواب القراءة للميت، وذلك لأن المقتضي وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، ولو كان خيرا لسبقنا إليه ولدل الصحابة عليه. فماتت خديجة وثلاث بنات، ثلاثة من بناته وأولاده وأصحابه في حياته، ما قال اقرأوا القرآن، قال ادعوا لهم تصدقوا عنهم، كما في حديث سعد بن عبادة وغيره. والمعنى يا أخي الفاضل عليك بالدعاء، ادعو لوالدتك ليلا ونهارا سرا وجهارا في الصلاة وخارج الصلاة، وإذا عندك خير تصدق عن الوالدة، خاصة الصدقة الجارية مثل بناء مسجد أو حفر بئر أو طباعة مصاحف أو شراء مصاحف وإرسالها إلى الدول التي تحتاج إلى المصاحف، وأيضا كفالة يتيم مثلا، هذا كله مما ينفع الوالدة بارك الله فيك. فيصل بالأمس من الشارقة يقول الإنسان أحيانا تمر به شريط ذكريات سابقة متمثلة في بعض الأخطاء والذنوب والمعاصي والآثام، يقول هل هذه من قرين السوء؟ هل هذه من الشيطان؟ يقول ما الدواء لمثل هذا الداء؟ يا فيصل بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه الواردات والخواطر التي ترد على القلب وتطوف بالإنسان أشياء طبيعية، وقد يقدح شرارتها الشيطان ويبعثها من مهدها فتتشكل صورها في نفس الإنسان. فإذا كان الإنسان تمر عليه بغير اختياره ولا باستحلابه ولا باستدعائه لها، فهذه من جملة المعفو عنه. يقول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية اجتمع الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام فجثوا على الركب، قالوا نزلت يا رسول الله قاصمة الظهر، قال وما ذاك؟ فقالوا له هذه الآية، قال ماذا تريدون أن تقولوا؟ يعني ما هي ردة فعلكم؟ قالوا سمعنا وأطعنا، آمنا بالله. فلذلك قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله الفرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الآيات في آخر سورة البقرة، فجاء الفرج من الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فكل وارد على الخاطر، كل وارد على القلب، كل ما يطوف بالإنسان من هذه الأشياء، هذا معفو عنه إلا في حالة واحدة، إذا تعمد الإنسان ذلك بحيث استدعاه واستحلبه واسترسل معه واطمأن إليه وأخذ ينميه ويغذيه بالفكر وشيء من هذا القبيل، هذا لا شك بأنه من أعمال القلوب، ولذلك يأثم عليه الإنسان. فإذا جاء الإنسان شيء من هذا القبيل يلتفت عنه ويستغفر الله ويعمل عملا صالحا ولا يطمئن إليه. فاطمئنان الإنسان إلى هذا وتلذذه بهذه هذا الشريط اللي ذكرته، شريط الذكريات المعاصي، يدل على وجود شهوة والعياذ بالله خفية ورغبة أكيدة في مثل هذا الذنب وتلك المعصية. فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل. وبعدين هذا لا شك بأنه فيه مضيعة للعمر وهدر للوقت ونزيف الزمان. كيف الإنسان الآن يقعد يعني مع نفسه يقضي الأوقات وهو يتذكر ذنوب ماضية يتلذذ بها؟ هذا مضيعة للوقت وهدر وسيحاسب عليه الإنسان. المقصود يا أخي الفاضل، إذا جاءك مثل هذا انتفض على نفسك، قل أستغفر الله، اذكر الله عز وجل، اشتغل بقراءة قرآن، اشتغل بقراءة حديث، قراءة تفسير، اشتغل بعمل صالح، اشتغل بعمل دنيوي، خدمة هنا أو عمل آخر، فيذهبه الله عز وجل عنك. وإذا جاءك فتذكرت نعمة الله عليك بالتوبة والإنابة، هذه نعمة. فإذا مثلا تذكرت هذا الموقف وقلت الحمد لله الذي ما قبض روحي وأنا على هذا الذنب مقيم ولا على تلك المعصية ماكث، فهذه نعمة من نعمة تحمد الله سبحانه وتعالى عليها. أبو آدم من عجمان يسأل يقول ما هي الساعة الأولى التي جاءت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة؟ فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أفضلية الساعات كلما بكر الإنسان. يا أبا آدم بارك الله فيك، أولا تشكر على حرصك وكثر الله أمثالك، وأتمنى والله من جميع المسلمين أن يكون لهم اهتمام بساعات يوم الجمعة، لأن الحقيقة مما يقطع نياط القلوب ويحزن الإنسان على أحوال كثير من الناس حينما لا يأتون الجمعة إلا والخطيب على المنبر، ونحن الخطبة نشوف هذا الشيء. أحيانا الإنسان يدخل الجامع وللأسف ربع أو ثلاث أرباع الجامع فارغ، يعني ما في إلا ربع وبعض الجوامع النصف، فإذا وقف الخطيب على المنبر تقاطر الناس منها هنا ومنها هنا أرسالا ووحدانا وزرافات، فيأتون وبعضهم لا يأتي إلا والخطيب قد انتهى من خطبته ويقفون في الشمس الحارقة أو على الأبواب. فينبغي على المسلم أن يكون له اهتمام، يهتم بقضية هذا يوم عظيم، هذا عيد المسلمين الأسبوعي، هذا أعظم يوم عند الله عز وجل، هذا لمعة الأيام، هذا جوهرة الأيام. ولذلك مهم للمسلم أن ينتبه ليوم الجمعة يستثمر ويستغله. ألا يكفي ستة أيام تفريط وتقصير ووقوع في آثام؟ هذا اليوم يوم عظيم، فيه فلترة لكل ما سبق وكان من الأيام، في غسل للذنوب وكنس للأوضار. متى ما إن أخلصت النية وأصلحت الطوية واتبعت هدي خير البرية عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن هذا اليوم يوم عظيم، فالتبكير من أفضل الأعمال، خطوة واحدة تمشيها إلى المسجد كل خطوة تعادل صيام وصلاة سنة كاملة. الله أكبر، كم خطوة الآن؟ تخيل الآن مشيت 500 خطوة، لك أجر صيام، لك أجر صيام وقيام، أنا قلت صلاة، لا، لك أجر صيام وقيام سنة. يعني مثلا قلنا 500 خطوة، 500 سنة، أجر 500 سنة. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فضل الله، هذا الله عز وجل يتحبب إلى عباده، يتودد إلى عباده، يعرض لهم هذه المواسم الطيبة والناس يفرطون. الأمر الثاني، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن ذهب في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر، يكتبون الأول فالأول. محروم هذا الذي مسكين جاء والخطيب يخطب، ما له ذكر في سجل الملائكة، محروم، نسأل الله العافية والسلام، ليس له ذكر مع هؤلاء الذين انتظموا في هذا الدفتر، في هذا السجل، في هذا الكتاب، في هذا الأمر الذي يرفع إلى الله عز وجل. ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا ويحرص على التبكير. الأمر الآخر أخي الفاضل، بالنسبة لأوقات صلاة الجمعة في قول الجمهور، غير طبعا هناك قول لبعض العلماء يعني انفردوا فيه من مفرداتهم، الجمهور العلماء أن تقسم الساعات من طلوع، بعضهم يرى بأن من طلوع الفجر، يعني من أذان الفجر تقسم إلى صلاة، إلى وقت صلاة الجمعة، وبعضهم يذهب إلى أنها من بعد صلاة الفجر لأن هذا هو الوقت الذي يبدأ، وبعضهم يقول بأن من طلوع الشمس. فأقرب الأقوال أن من طلوع الشمس بارك الله فيك إلى دخول الوقت، تقسم على الساعات. هذه عندنا كم ساعة؟ 5 ساعات، تقسمها على 5 على 5، يظهر لك الساعة الأولى ما هي. طبعا إذا رحت من بعد طلوع الشمس رحت، هذا جزما بأنك في الساعة الأولى، يعني لابد أن تجزم إذا أردت الساعة الأولى من بعد طلوع الشمس. وأفضل شيء يا أخوي أبو آدم أنك تصلي الفجر وتجلس وتمكث إلى الجمعة، هذا أفضل شيء إن استطعت، وإن لم تستطع تذهب إلى البيت. طبعا هذا الاغتسال مهم جدا ليوم الجمعة، تغتسل وكذا ثم تأتي في الساعة الأولى، هذه الساعة الأولى التي سألت عنها أبو آدم. طبعا والأخ أحمد من عمان سؤالهم واحد، يقول بالنسبة للخطيب إذا جاء بعض الآيات أو ذكر الله عز وجل أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ما موقفنا كمأمومين؟ هل نعظم الله؟ هل نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمأموم مطالب يوم الجمعة بأن لا يسلم ولا يصلي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ما دام أن الإمام قائم على المنبر يخطب، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه صح فقد لغى. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلام أثناء خطبة الجمعة، ولذلك الاستماع إلى الخطيب أمر واجب وحتم لازم، فلا يجوز للإنسان حتى أنه لا يجوز أن ينكر المنكر بلسانه. بعض العلماء قالوا إذا يعني كان المنكر مؤذي فيجوز أن ينكر بفعله، بأن يمد يد شفتيه يقول، يعني ينبه أو يغمز بعينه أو يبحلق بعينيه من باب الإنكار، يعني كأنه منكر، أو يكفهر وجهه مثلا، هذا يجوزه بعض الفقهاء. أما أن يتكلم لا، ولا يأمر بالمعروف ولا يسلم ولا يصلي، مأمور بالاستماع إلى الإمام. واختلف العلماء في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو تعظيم الله عز وجل إذا جاء ذكره، هل يشرع للمأموم أو لا؟ على 3 أقوال. من أهل العلم من قالوا نعم يشرع، فإذا جاء ذكر الله قال جل وعلا سبحان الله، أو جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم مطلقا. ومن أهل العلم من يمنع مطلقا، يقول لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بالصمت، مأمور من كل عبادة لأنه مشغول، والمشغول لا يشغل. في قول متوسط، وهذا الذي يظهر لي أنه الراجح، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مرة واحدة في نفسه، يسمع نفسه فقط ما يجهر، فإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يكفيه مرة واحدة، يكفيه يا أبو آدم يا أحمد مرة واحدة، أو يجي شيء فيه تعظيم لله يقول سبحان الله في نفسه من دون ما يسمع من حوله. علي بن أبو ظبي يقول عندي 5 إخوان وأبونا توفي، واحد من الإخوان يريد تقسيم التركة والوالد توفي من 8 سنوات. يا علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، 8 سنوات كثيرة في تقسيم التركة، ما الذي جعلكم تتأخرون؟ يعني جرت العادة وجرى العرف أن الناس بعد 2 3 شهور يلملمون التركة ويحصرونه ويجمعونه ويطلعون فيها صك من المحكمة وبعدين يوزعون على الورثة، إلا إذا كان في ضرورة، في سبب، في أموال ما جاءت فيه مثلا أشياء اتفق الورثة على أنه ننتظر شوي لأن السوق نازل، ما نبغى نبيع البيت ولا نبيع البرج ولا العمارة ولا المزرعة ولا الأرض ولا العقار، ممكن. أما من دون سبب هذا ظلم يا أخوي علي بارك الله فيك، ما يجوز وحرام، ويجب عليكم وجوبا أن تعطوا هذا الأخ، لأن ما طلب شيء باطل وما طلب شيء ما هو بحقه، هذا حقه. لماذا حابسين 8 سنوات ما تعطونا حقه؟ هذا واجب يا علي الله يرضى عليك. ولا يجوز لأحد أن يستخدم والله سلطته، أو والله يكون الكبير في البيت، أو أنه والله يعني يستعمل يعني كونه والله أخوانه يستحون منه فيبقي هذا المال عنده بسيف الحياة يأخذ من أخوانه، هذا لا يجوز وحرام وظلم، ظلم. إلا إذا اتفق الورثة، وأرجع وأكد إذا الورثة كلهم قال والله إحنا المال هذا اصبروا عليه شوي، لا تبيعون العقار ولا المزرعة ولا الأرض ولا البرج ولا البناية، السوق نازل اصبروا علينا شوي، ما في شيء بالرضا. أما يجي شخص واحد يقول لا انتظروا، ما أنا ما أنا أنا كبيركم وأنا أدراكم، ما نبيع ولا شيء والأمور طيبة، هذا ظلم، ما يجوز، حرام. ولذلك خلوا الفاضل بادروا وعطوا الرجال حقه ما دامنا طلب، وقسموا التركة على أخوانك كلهم البنين والبنات، إذا عندكم خوات لا تحرمونهم من الورثة، البنت لها نصيب في الميراث. الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يجوز إقصاء البنات أو حرمان البنات. ولا يجوز لأحد أن يأثر على وارث سواء كان ذكر أو أنثى بتأثير عاطفي. الدنيا مثل بعض الناس وللأسف يجي يقول والله الدنيا مولية والدنيا رايحة والمال هذا ما يسوى شيء، وهو لهنية خبيثة يحاول أن يأخذ حق أخته، تيجي تقول والله أنا ما أبغى هالمال، أو بعضهم يقول شرايكم خلونا نتصدق على والدتنا أو على والدنا. طيب يمكن بعضهم محتاج، ما تجوا الصدقة هذه سنة وحقه في الميراث واجب، كيف الآن نؤثر عليه نقول له، يقول جي بعض الورثة نقول هذا الكلام من واقع، يقول يا أخي كلنا تصدقنا ليش أنت؟ طيب هذا محتاج يا أخي، أنت ترضى يروح يتسول ولا يروح يأخذ قرض من البنك ولا يروح يشحذ الناس ولا يقف عند المساجد ولا هذا يقول عطوني؟ هذا حقه الله عز وجل عطاه، ويمكن عنده ظروف أنت ما تدري عنها، أنت ما تدري عنها. فيا أخي علي بارك الله فيك ويرحم والديك ويغفر للأموات ويحفظ الأحياء، عطوا حقه بادروا من يعني لا تتأخرون أبدا، لأن بمجرد مطالبته أصبح الإنسان اللي يضع يده على المال ظالم. وبعدين أخوانك كلهم قسموا التركة، لا تخلون شيء، لأن تأخير التركة فيه ضرر قد يقطع الأرحام. أنا أعرف يا علي أناس والله من خيرة البيوت، أناس أجواد أجواد وطيبين وإخوان على رحم، التركة تأخير التركة هذه شرذمهم وقسمهم وجعلهم أعداء، بعد ما كانوا إخوة متحابين جعلهم أعداء، وأمورهم في المحاكم ومعروفين ملفاتهم في المحاكم. ليش؟ لأنه صار ظلم عليهم، وقع ظلم لأن الناس أخروا التركة. وبعض الناس يظلم البنات، يقول لا هذه متزوجة، هذه بكرة المال يروح للزوجة، ما لك علاقة، ما لك علاقة، هذا حقها، لكن توصيها قل لها إذا حبيتي أستثمر لك المال خلي عندي، أنا أستثمر لك، أشتري لك أرض، أشتري لك محل، أشتري لك بناية. أما قضية والله كونها متزوجة يمكن المال يروح للزوجة، الله يمليهم بركتها وبركة المال، ما تدري لعل المال هذا سبب من أسباب تحبب الزوج لزوجته وتديم العلاقة الطيبة. وشو الدنيا مثل ما يعني يقولون الدنيا هذه كلها ذاهبة. المقصود يا أخي الفاضل أعطوا أصحاب الحق حقهم. أم همام من أبو ظبي تقول عندها ولد عمره 3 سنوات، تقول معذبني كثيرا، طبع حاد ما ينام، يعني يغار من أخوه، شيء من هذا القبيل، تقول تريد نصيحة يعني في التعامل مع هذا الولد. أم همام أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يبارك لك في أولادك. أولا بالنسبة لهذه الحالة اللي عند ولدك ترى طبيعي، مسألة طبيعية، هذه غيرة الأطفال لما يشوف اهتمامكم بالطفل الثاني يعني والتفاتكم إليه بعد ما كان ماخذ الجو مثل ما يقولون أول هو، وهو على ما قال السمع والبصر وهو اللي الموجود فقط، طبيعي يا أخت الفاضلة. والأطفال يختلفون، بعض الأطفال يكتم الغيرة وبعض الأطفال يظهر الغيرة بصورة صراخ وإزعاج وقلق وعدم نوم وشيء من هذا القبيل. وبالمناسبة بعض الأطفال مؤذي أذية بدنية، لأن الغيرة هذه قد يعني تدفع إلى إيذاء أخوه الصغير، ووصلت حالات إلى القتل نسأل الله العافية والسلامة. وأقول هذا يعني من باب التنبه والحذر، أو مثلا يعني سكب الماء الحار أو مثلا إسقاط شيء، فتتنبهوا لمثل هذا. الأمر الآخر أختي الفاضلة، ما دام طفلكم الثاني الصغير ما زال لم يعني ما زال في صغره، حاولوا قدر المستطاع أن تعطوا هذا اهتمام كبير، وهذا من أفضل الأدوية ومن أفضل العلاجات أنكم تعطون اهتمام السابق وزيادة، بحيث توفروا لك يعني أشياء كثيرة تشبع الحاجة اللي عنده الآن، لأن الآن بدأ يشعر بنقص عاطفي وبنقص كذا، فتشبعون بمثل هذا الأمر. أمر آخر وهي القراءة عليه دائما، يعني مثلا إذا جاء ينام ترقينا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة. أمر آخر قراءة القواقل الثلاثة عليه، المعوذات، إضفاء شيء من الألقاب عليه والأشياء الجيدة التي تزرع الثقة فيه، مع أنه طفل صغير لكن يحتاج إلى مثل هذا الأمر. بارك الله فيك، وقد تحتاجين إلى مراجعة أخصائي أو أخصائية في هذا النوع من التعامل بين الأطفال، لكن الجوانب الشرعية لا تغفلينها من الدعاء ومن إشباع حاجته إلى المدح والثناء، وأيضا توفير الأشياء التي يحتاجها مثل هذا الجنس من الأطفال. أبو محمد من ليبيا يقول يعني نحن نأخذ مواد غذائية بالشيك، يقول يعني يعطون علينا زيادة 15 في المية، يقول ما حكم هذه المعاملة؟ أبو محمد الله يرضى عليك، بالنسبة لهذه المعاملة على صورتين، صورة محرمة وصورة جائزة. أما الصورة الجائزة وأبدأ بها، الآن أنا أعرف أهل ليبيا ما عندهم سيولة نقدية، إنما عندهم الشيك وعندهم أشياء من القبيل أو بعض البطاقات. حسب ما يردني طبعا من أسئلة في البرنامج استوعبت هذه المسألة. أنت الآن تأتي إلى متجر يبيع مواد غذائية، تطلب مثلا ما قيمته 1000 دينار، فيقول لك هذه البضاعة قيمتها 1000 دينار، أنا سأضيف 15% عليها ونذكرها في هذا الشيك أو في هذه الفاتورة أو في هذا الشيء، لأن أنا لن أستلم الآن، ما أستطيع أستلم منك المبلغ، هذا سيكون المبلغ فيما بعد. هذا الاتفاق صحيح ما في شيء؟ لو أضاف 100% ما في شيء، يعني لو قالك والله هذه 1000 أنا أريد 1000 ثانية لأن الشيك هذا سيتأخر وهذا حقي أنا هذا بيعي مثلا، أنا أضرب مثال، ما في شيء. هذه صورة صحيحة. الصورة الباطلة المحرمة أن تتفق وإياه على بضاعة معينة مثلا ب1000 دينار، ثم بعد ذلك تنتهوا من الكتاب، ثم بعد ذلك لما يأتي التسليم يقول لك لا أضفنا عليك 15%، هذا عقد آخر، ولذلك أدخل عقد على عقد، وهذا محرم ولا يجوز، فتنبه لمثل هذا. أبو محمد يسأل عن زكاة المرتب أو الراتب الذي الشهري، يقول أيضا ما هو النصاب. أولا أخوي الفاضل بالنسبة للنصاب، أبدأ بالنصاب، النصاب إما أن يحسب بالذهب أو يحسب بالفضة، لأنهما يعني المصدران اللذان يبنى عليهما قضية نصاب الأموال الحالية. بالنسبة لنصاب الذهب 85 غرام في الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا أردنا أن نعرف النصاب نأتي إلى سعر غرام الذهب كم الآن عند حوالان الحول، فنأخذ سعر الغرام ونضربه ب85 يطلع الناتج. أفترض افتراض يا أبو محمد، افتراض أن سعر الغرام 100 درهم مثلا، أضرب 100 درهم ب85 كم يطلع عندي؟ 8500. إذن هذا النصاب، هذا إذا حسبناه وين؟ حسبناه بالذهب. أما إذا حسبناه بالفضة، الفضة عندنا 200 درهم كما جاء في الحديث الصحيح، وبالغرام 595 غرام، 595 غرام. نأتي إلى سعر غرام الفضة، سعر غرام الفضة ونضربه ب595، نفترض سعر غرام الفضة درهم، أفترض أنا لأن الفضة نازلة، أعتقد أنا دخلت قبل فترة من باب الاستطلاع شفت كأنها نازلة جدا يعني أقل من درهم، فلو افترضنا درهم نضرب درهم ب595، فالذي عنده 595 لأن درهم في 595 النتيجة 595، فالذي عنده مبلغ 595 هذا فيه الزكاة، يخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر بهذه الطريقة. ولذلك العلماء يقولون بأيهما يحسب على أقوال، أرجح الأقوال ينظر إلى مصلحة الفقير، ينظر إلى مصلحة الفقير، فأيهما أصلح الفقير؟ أعتقد بالاتفاق بأن مصلحة الفقير تكون إذا حسبنا بنصاب الفضة، لأن على هذا سيزكي أغلب الناس، سيزكي أغلب الناس. بارك الله فيك، تنبه لهذا يا أبا محمد. بالنسبة مسألة الراتب، الراتب أخي الفاضل من جملة الأموال التي يشترط فيها شرطين حتى تجب فيهما الزكاة، أولا بلوغ النصاب اللي ذكرنا قبل قليل، وكذلك حولان الحول على هذا المال، فأي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تزكيه. طبعا بالنسبة للرواتب هذه الملاحظ بأن الناس الآن طريقتهم الراتب يدخل حسابه في المصرف زين ويبدأ يصرف منه، بعد سنة يحصل مبلغ مالي، أغلب الناس يقول لك هذا المبلغ ما حال عليه الحول، هو صحيح لأنه صرف، هو صحيح لأنه صرف، لكن بعض الناس يقول لك أنا ورعا واحتياطا لديني أزكي الموجود في هذا المال، فإن كان في هذا الحساب، فإن كان مما حال عليه الحول الحمد لله زكينا، إذا لم يكن مما حال عليه الحول وإن باقي يكون قد قدمنا الزكاة فيه. وأي مال يا أبو محمد إذا أردت زكاة اقسمه على 40، هذه أسهل عملية، وأنا دائما أنصح إخوان المشاهدين المشاهدات عملية سهلة، إذا أردت أن تعرف أي تعرف زكاة أي مبلغ عندك أي مبلغ اقسمه على 40، وستتفاجئون بعض الناس يظن الزكاة شيء كبير جدا، ما يدري أن الزكاة شيء بسيط جدا، يعني 1000 ريال 1000 درهم فيها 25 درهم، 10,000 كم فيها 250، 100,000 2500 إذا قسمنا على 40 بهذه الطريق. أبو رمضان من الجزائر بارك الله فيه يقول في شهر رمضان الماضي يقول جبت عامل يشتغل عندي في البيت يبني الحوش، يقول طلب مني أكل وشرب، يقول أنا جبت له ما أدري عليه إثم أم لا. يا أبا رمضان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعامل إذا كان غير مسلم يجوز لك أن تطعمه وأن تسقيه، لماذا؟ لأنه غير مطالب بالصيام لفقده شرط وهو الإيمان، لفقده شرط وهو الإيمان، فإذا اشتغل عندك شخص غير مسلم وطلب أكل أو شرب ما في بأس، أما إذا اشتغل عندك مسلم وطلب أكل أو شرب فلا يجوز لك ويحرم عليك أن تطعمه وأن تسقيه، وذلك لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإعطاؤك المال الماء والطعام لهذا المسلم في نهار رمضان إعانة له على الإثم والعدوان، إلا في حالة واحدة إذا كان هذا العامل وصل به الإجهاد والإرهاق والإنهاك مبلغ لدرجة تخشى عليه من الإغماء أو يغشى عليه ممكن أن تطعمه وتسقيه، يعني لأنه سيأكل هو في حالة مرضية، أما هكذا فقط فلا يجوز، لا يجوز. كان الواجب عليك يا أبا رمضان أن تسأله أنت مسلم ولا لا، فإذا قال مسلم قل سامحني ما أعطيك أنا، كيف تفطر في رمضان؟ يقول لك الشغل وما الشغل، الناس كلها تشتغل في رمضان، الناس كلها تشتغل ولا لا حم. فإذا كان أما إذا كان غير مسلم ما في بأس، بارك الله فيك. الأخ أحمد من عمان يقول أدركت الإمام في صلاة العصر في الركعة الثالثة، يقول ولما سلم نسيت سلمت، يقول قمت على طول ما كملت وكملت جبت الركعة وسجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح يا أخوي أحمد، وأحسنت على هذا العمل وبارك الله فيك، وقد أتيت بالعمل الصحيح الذي يجب على كل مسلم أن يفعله. محمد من ليبيا يقول متزوج وعندي بنتين، مرضت مرض شديد، يقول زوجتي جزاها الله خير ما تخلت عني وتخلت عن أهلها وشيء من هذا القبيل، يقول عندي أخت للأسف الشديد تؤذيها، تؤذي زوجتي وتؤذي بناتي من دون سبب، يقول هل لي أنا قاطع أختي هذه؟ يا أخي محمد بارك الله فيك وبارك الله في زوجك زوجتك يعني وأهلك وأخوانك وخواتك، صلى الله عز وجل يجمعكم على خير، واضح أن عندك حالة ابتلاء، هذا نوع من أنواع الابتلاء، وجاء من طرف يعني أقرب الناس إليك وهي أختك، وهي أختك، يعني واضح أن هذا الأخت عندها مشكلة إما عقلية إما نفسية إما اجتماعية معينة، فأنت يا أخي الفاضل أولا لابد أن تعلم زوجتك بأن عملت عملا صالحا طيبا، وهذا يدل على نبل أصلها ومعدنها، وأن فعلا امرأة تخاف الله وتتقيه حينما وقفت معك هذه المواقف وتربي لك عيالك وتحافظ عليك وعلى بيتك، هذه نعمة من نعم الله، وأخبرها بأن لا تندم على شيء فعلته، يعني بعض الناس يضعف أمام تصرف لبعض أفراد العائلة فيقول ليتني ما عملت كذا وليت، لا حتى لا تبطل عملها، فعملها لله وإن شاء الله مأجور ومكتوب لها الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأخت يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا ما أنصحك أنك تقاطعها، أنصحك أنك توثق العلاقة معها أكثر وتقترب إليها أكثر من أي وقت ماضي، لأن احتمال تكون هذه الأخت يعني تحرك عندها عرق الغيرة تجاه زوجتك، فهي الآن بدأت تغار، تشوف الحظوة والمكانة والمنزلة والرعاية من زوجتك لك، فربما يعني تحرك عرق الغيرة وبدأت تمارس نوع من الإيذاء، وهذا هو الدافع وهذا هو السبب. هذه تحتاج أخي الفاضل مثل ما نصحنا أختنا قبل قليل مع ولدها، أنصحك معها أيضا، حاول قدر المستطاع أن تشبع حاجتها بالثناء والمدح والإشادة بها وشيء من هذا القبيل، وأنت ما شاء الله ما قصرتي في الزمان الماضي، وتثني عليه حتى لو لم يكن في شيء من ذلك، رغبة ورجاء في إصلاحها. الأمر الثاني أخي الفاضل، اسعى في زواجها، وأنا حينما سألتك متعمدا هل هي متزوجة قلت لي اسعى في زواجها، وما في بأس أن تعرضها على الرجل الصالح، فلقد عرض عمر بن الخطاب ابنته على الصالحين، والبخاري في الصحيح يبوب باب على مثل هذا، تخبر إمام المسجد، تخبر رجل صالح بأن عندنا بنت طيبة وكذا، هذا حقيقة أسرع حل يمكن أنك تخلص فيه من هذه المشكلة وهذا المستنقع اللي أوقعت نفسها فيه. فحاول قدر المستطاع بارك الله فيك أنك تزوجها. إذا والله الأمر تأزم وصعب، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بالابتعاد، تبتعد عن مكان المشاكل، حتى لو كنت باني فوق أهلك ممكن أنك تستأجر، لأن الناس تشتري راحتها بالأموال، الإنسان يشتري راحته بالمال، فأنت لما تبتعد تستأجر محل آخر أو بيت آخر أجزم يقينا بأن هذا سيقوي العلاقة وسيجعل الرحم نابض بالحياة، وسيجعل الرغبة في رؤيتكم من أختك وغيرها يعني رغبة أكيدة وشديدة. فهذه خطوة وإجراء أخير، أنا لا أنصحك به أولا، أنصحك بهذه الخطوات اللي ذكرتها لك قبل قليل، وأسأل الله تعالى أن يهدي أختك. زهرة من الجزائر تسأل تقول يعني جاء في الحديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، تقول هل الميت يتأذى؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، هو العلماء وقفوا أمام هذه الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما يصح ومنها ما لا يصح في قضية النهي عن سب الأموات، وهي قاعدة عندنا النهي عن سب الأموات إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة للأحياء، كأن يكون هذا الميت من أهل العرامة والشر والفساد والبدع والتخريب والإفساد، حتى يحذر من هو من جنسه وعلى طريقته ويرى الناس بأنهم يذكرونه بسوء والعياذ بالله، قالوا هذه مصلحة لغيرها راجحة وليس لذات الميت وإنما لغيره، أما الأصل فلا. وجاء في الأحاديث لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، فلذلك العلماء يقولون سب الميت، النهي عن سب الأموات لأن الميت يتأذى، والتأذي هو الألم وليس العذاب، يتأذى لأنه كيف يسب، فيأتيه كما يأتيه الحسنات يأتيه مثل هذا الأمر، وهذا ضعيف. القول الثاني لا تسبوا الأموات لأن في هذا أذية للأحياء، ولذلك يقولون بأن أنه سلم نهى الناس في حياته أن يسبوا أبا جهل فرعون هذه الأمة، لأن رأى في وجه عكرمة رضي الله عنه الصحابة الجليل، رأى في نفسه في وجه الحزن والألم، فقال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وأيضا في الحديث فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، الآن ما هم بين يدي الله، ما يدرى بماذا ختم لهم، ما يدرى بماذا ختم لهم. زهرة تقول في حديث سعد بن معاذ الذي اهتز له العرش، وتقول عاش 6 سنوات في الإسلام، يعني كيف هذا يا زهرة بارك الله فيك، هذا فضل الله، هذا فضل الله. في رجل اسمه عمرو بن عاصم الأصيرم أو عمرو بن ثابت الأصيرم، هذا ما سجد لله سجدة، هذا خرج مع المشركين فأسلم ثم التف مع المسلمين فاستشهد وما سجد لله سجدة فأدخله الله الجنة. سعد بن معاذ من عمالقة الصحابة، كان سنه صغير لكن كان سيدا في قومه، فلما أسلم أسلمت قبيلته كلها، وكان له مشاهد صدق مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني من قدموا خدمات جليل الإسلام، فست سنوات في مع هؤلاء العمالقة كفيلة بأنهم يقدمون أشياء كبيرة جدا للإسلام وللمسلمين، ولذلك الله عز وجل علم عن صدق نيته وصفاء سريرته وما كان يكنه للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاه هذا العطاء العظيم. فأحيانا الحسنة الواحدة هذه تصبح عظيمة جدا، لدرجة حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل رسالة إلى مكة تمثل بالمصطلح المعاصر خيانة عظمى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن شهوده لغزوة بدر شفعت له، يقول لعمر: أما علمت يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ فالمقصود بأن حسنات عظيمة يفعلها الإنسان أحيانا تشفع له ويكفر الله عنه الذنوب والخطايا. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، غدا إن شاء الله حلقة جديدة مع رسائلكم عبر خدمة الواتساب، إن شاء الله تجدون فيها الفائدة. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. السلام عليكم ورحمة الله.